بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الدرس السابق أن قوله وهو قائم يصلي المقصود بذلك ينتظر الصلاة، فإنه من انتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة. وبهذا أجاب عبد الله بن سلام على أبي هريرة حين ذكر ابن سلام أنها آخر ساعة من الجمعة، فقال أبو هريرة: ليس ذلك بوقت الصلاة. قال: إن منتظر الصلاة لا يزال في صلاة ما دام ينتظرها. وقوله وهو قائم يصلي مقصود بذلك، مقصود بالقيام المواظبة، وليس المقصود حقيقة القيام، لأن المراد بالصلاة الدعاء، ولأن المراد بالصلاة هو انتظار الصلاة. وإذا دخل أحدنا المسجد فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس، وليس من السنة له أن يبقى قائما من بعد العصر إلى أذان المغرب، وإنما يصلي ركعتين ثم يجلس. فمعنى وهو قائم يصلي، صلي أي ينتظر الصلاة، قائم معناها مواظب. قال الحافظ: فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها، ومنه قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما. قائما أي مواظبا طالبا لحقك. وقوله في الحديث شيئا جاء في رواية خيرا، وفي رواية ابن ماجه: ما لم يسأل حراما. وعند أحمد حديث ابن ماجه عن أبي لبابة، وعند أحمد من حديث سعد بن عبادة: ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. وقوله وأشار بيده يقللها، في رواية يزهدها، وفي رواية: وهي ساعة خفيفة. والحكمة من تقليلها الترغيب فيها والحظ عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. قاله الزين بن المنير: ليسارة وقتها وغزارة فضلها. وما ذكره الحافظ رحمه الله من 42 قولا في هذه الساعة، تقدم أنه رجح في الأخير أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى أنها من حين صعود أو خروج الإمام للخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وحديث عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة من الجمعة. وتقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال: ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرطوشي، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو من حيث لا يكون ممن انتقده الحفاظ، كحديث أبي موسى هذا، فإنه أي وإن كان في مسلم أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع فلأن مخرمة ابن بكير لم يسمع نبيه، قاله أحمد عن حماد ابن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا وكذا قال سعيد بن مريم، سعيد بن أبي مريم عن موسى ابن سلمة عن مخرمة، وزاد إنما هي كتب كانت عندنا. إذن حديث أبي موسى الذي رواه مسلم أنها من حين يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وعلة بالانقطاع الانقطاع بين مخرمة وأبيه، فإنه لم يسمع منه، إنما وجد كتبا عن أبيه فرواها. ومسلم رحمه الله على شرطه من المعاصرة مع إمكان اللقي، فلهذا أخرج الحديث في صحيحه ولم يخرجه البخاري، لأن البخاري رحمه الله اشترط السماع، اشترط اللقي. وهذا قد لقي وما لقي أباه، لكنه يبقى في أنه لم يسمع منه الأحاديث. قال: وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي. ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، أم هذه فائدة؟ انتبه لها. مسلم حين يقول إنه، أو حين يذكر أهل العلم من أهل الحديث والمصطلح أنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي، هذا حيث لم ينص الأئمة على الانقطاع، فإذا نصوا على الانقطاع فإن مسلما لا يخرج له، لأنه منقطع صراحة. والذي يصححه مسلم هو ما كان مظنة الاتصال، أما ما كان معلوم الانقطاع فإنه ليس على شرط مسلم. قال: ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، لأننا نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. إذن هذه العلة الأولى. العلة الثانية: قال: وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني الذي هو والد مخرمة، وهم عدد وهو واحد. وهذا مرجح آخر لترجيح رواية الجماعة. الجماعة أبو إسحاق وواصل للأحدب وهكذا معاوية بن قرة وغيرهم يروونه عن أبي بردة من قبله، أي موقوفا عليه. ومخرمة ابن بكير يرويه عن أبيه، عن أبي بردة، بذكر أبي موسى. وطريق الجماعة أرجح من وجهين: من جهة أنهم جماعة وبكير واحد، والجماعة يقدمون على الواحد في الغالب، ومن جهة أنهم كوفيون وهو مدني، وشيخهم أبو بردة كوفي، والكوفيون أعلم بحديث شيخهم من بكير المدني. قال رحمه الله: وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفتي فيه برأيه بخلاف المرفوع. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب، جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. إذن حديث أبي موسى أنه قال في ساعة الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حين يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وقد أعله الدارقطني وغيره. وإعلاله من جهتين: من جهة الانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، وأما الاضطراب فلأن الجماعة يروونه عن أبي بردة من قوله، وبكير المدني يرويه عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا. وروايتهم أرجح، رجحها الدارقطني، لأنهم أولى منه عددا وصفة، ولأنهم كوفيون كشيخهم أبي بردة. قال: وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر. من هو صاحب الهدي؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد. صاحب الهدي هو ابن القيم، سلك مسلكا آخر، فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر، لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر. وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد، وهو أولى في طريق الجمع. وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها. والجواب: لا حرج في طلب تحديدها ما دام أنه قد دل عليه نص، إنما العجب ممن طلب تحديدها من غير نص، أما مع وجود النص فهو اتباع للنص وتفقها في النصوص، فلا عجب حينئذ. قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. نعم، وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة، وقد تقدم معنا هذا في أوائل كتاب الجمعة. وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه، واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل بقي شيء من الدين مجملا غير مبين؟ قال بعض أهل العلم: نعم، استدلوا بساعة الجمعة، وهذا فيه نظر. ولهذا قال: وتعقب بأن لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة، فهذا الاختلاف في إجماله والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر، وهو تحصيل الأفضلية، يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة، فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال، والله أعلم. يعني أن ليلة القدر حين أخفي تعيينها، وأما فضلها ووقتها فمعلوم. فإن قيل ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلي فيتقدم بعض على بعض وساعة الإجابة متعلقة بالوقت فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل كما قيل نظيره في ساعات الكراهة ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك والله أعلم. هذه فائدة جميلة تستفيدها في هذه المسألة وفي غيرها. وهذه فائدة هي قد يقول قائل ساعة الجمعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس ومعلوم أن الشمس تبدأ بالغروب من أقصى المشرق ثم تتتابع في الغروب بلدا بعد بلد فنحن الآن في قريب الساعة الثامنة مساء ثامنة إلى ربعا مثلا في بلدنا هذا تجد من كان في ربما في ليبيا أزالت الشمس عندهم تغرب في هذا الوقت ومن كان في المغرب وموريتانيا ما قد غربت الشمس ومن كان في من كان على ما نحن عليه غربت عنده الشمس قبل ساعتين قبل ساعة قبل كم ساعة ومن كان قبلنا من الوقت في أرض الإمارات مثلا والخليج وعمان قد غربت الشمس قبل ساعتين وهكذا. فإذا كانت ساعة الجمعة آخر ساعة من إذا كانت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء هي آخر ساعة من الجمعة فهل معناه أنها تكون لأهل بلد فقط والآخرون لا يحصلونها أم هي لكل أهل بلد عند غروب الشمس أو قبل قبيل غروب الشمس؟ الجواب هو ما ذكره الحافظ ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصلي فإذا كانت آخر ساعة من الجمعة في أي بلد من البلدان فهي ساعة إجابة وكذلك يقال في ساعة الكراهة في ساعة الكراهة الآن في موريتانيا مثلا والمغرب عندهم بعد العصر وقت كراهة أم لا؟ وقت كراهة للصلاة نعم ونحن ليس الوقت وقت كراهة فالجواب وقت الكراهة متعلق بوقت كل مصلي بفعل كل مصلي وكذلك يقال في نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل نقول كما جاء في الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل نقول كما جاء في الحديث فحيثما وجد الثلث الأخير فنؤمن بما دل عليه الحديث من نزول الرب سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك مع تنقل الثلث الأخير؟ نقول الله أعلم. الثلث الأخير نزول الرب سبحانه وتعالى جاء في الدليل الثابت المتواتر عندنا بأنه يكون حين يبقى ثلث الليل الآخر فحيث وجد ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تبارك وتعالى وتكون ساعة إجابة فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. كيف يكون ذلك؟ لا نسأل. السؤال في مثل هذا محدث بدعة وإنما نقول سلمنا بما جاء به الدليل وجاء به النص، والأمور الغيبية قد تأتي بما تحتار العقول فيها، لكنها لا تأتي بما تخالف فيه العقول. ولهذا جملة يكررها أهل العلم كابن تيمية وابن القيم أن الشريعة قد تأتي بما تحتار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول، أي تمنعه. لا تأتي الشريعة بالمستحيل، تأتي بماذا؟ بالشيء الذي يحير العقل، لأن العقل عقل الإنسان وهو ضعيف، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأشياء كثيرة جدا نصدق بها ونعلم أنها من الغيب، وإن لم نكن نطلع على كيفيتها، فإن إدراك الكيفيات ليس متاحا لكل أحد، وإنما الواجب الإيمان بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين ومن صفات الصالحين ومن صفات المؤمنين في القرآن الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب. فنؤمن بكل ما جاء به الدليل من أنواع الغيب، لا نماري ولا نجادل ولا نكذب ولا نتأول ولا نحرف ولا نعطل ولا نكيف بأشياء فيما لم يأتي به دليل. هذا هو الواجب على كل مسلم. وبهذا ترتفع درجات أهل الإيمان، فالصديقون بعد الأنبياء، الصديقون بعد الأنبياء، وإنما ارتفعت درجتهم لمسابقتهم في الصديقية. ما معنى الصديقية؟ أنهم يسارعون في تصديق الرسل، لا يتلكؤون ولا يتباطؤون، يسارعون في تصديق الرسل. وصديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، حين جاءه المشركون وذكروا له أن صاحبه يزعم أنه أتى بشيء غير معقول للمشركين، يزعم أنه ذهب، أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم بات بين أظهرهم، أصبح بين أظهرهم، شيء عجيب عندهم لا يدخل عقولهم، لا يدخل عقولهم، كيف يقطع المسافة التي تقطع في شهر وربما أكثر، ثم عروج إلى السماء السابعة وبين كل سماء وسماء 500 عام، واستئذان واستفتاح ومرور على الأنبياء في طبقات السماء حتى وصلوا إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم أصبح بين أظهرهم في مكة، الذي يفعل في أشهر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بضع ليلة، حتى ما هي ليلة كاملة، في بعض ليلة. لما قالوا ذلك لأبي بكر ليشككوه، قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قاله فقد صدق. كلام مختصر، كلام مختصر، إن كان قاله فقد صدق، فرغنا، انتهينا. فإذا ثبت الحديث فإن الأمر كما جاء في الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 38: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. إذا نفر الناس أي تفرقوا عن الإمام في صلاة الجمعة أي لم يصلوا معه فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، صلاة الإمام ومن بقي منعقدة وتحسب جمعة وليس عليهم أن يصلوا ظهرا، وإنما يصلي الإمام بمن حضر من جماعة الناس ولو كانوا 3 أو 2 يصلي بهم وتحسب لهم جمعة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائده زائدة بن قدامة قال عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما، والعير القافلة التي تحمل الطعام، فالتفتوا إليها حتى التفتوا إليها أي انصرفوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وتركوك قائما هذه الرواية فيها، انتبه لهذه الرواية، هذه الرواية فيها أنهم كانوا في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام حين انصرف الناس، ورواية أخرى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، رواها مسلم. فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ قال الحافظ رحمه الله: قوله نصلي أي ننتظر الصلاة، قوله في الصلاة أي في الخطبة، وهو من تسمية الشيء بما قاربه، فبهذا يجمع بين الروايتين. ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح مسلم، استدلوا في بقوله وتركوك قائما على أن الخطيب يوم الجمعة يخطب قائما. فإذا فهموا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فانصرف من حوله ما بقي إلا 12 رجلا. طيب، قد يقول قائل: ما بال الناس انصرفوا، صلوا يعني ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما، فالتفتوا فرأوا العير، والعير الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره، كما قال الحافظ. فهل هؤلاء الصحابة الذين انصرفوا لم يصلوا الجمعة وذهبوا إلى التجارة؟ والجواب: الجواب في ذلك أن الأمر الأول من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالصلاة ثم يخطب خطبة ثم يخطب الجمعة كما في العيد، يبدأ بالصلاة ثم يخطب خطبة العيد، يبدأ بالصلاة ثم يخطب خطبة الجمعة. فالناس قد صلوا وكانوا يستمعون الخطبة، والذين انصرفوا ظنوا أن استماع الخطبة ليس بواجب، كما أن استماع خطبة العيد ليس بواجب، فلأجل ذلك انصرفوا، فعاتبهم الله عز وجل على ذلك. قال الحافظ رحمه الله: قال وقول المصنف في هذه الترجمة: فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. صلاة الإمام ومن بقي جائزة أي ماذا؟ تحسب الجمعة كما سلفنا. قال الحافظ: وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي إلا الأخير، فهو قوله الجديد، قوله في الجديد. قال: وإن ثبت قول مقاتل ابن حيان الذي أخرجه أبو داود في المراسيل إن الصلاة كانت حينئذ قبل الخطبة زال الإشكال، لو ثبت هذا زال الإشكال، لكنه مع شذوذه معضل. وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية، انتهى. قال: وهذا الذي يتعين المصير إليه، مع أنه ليس في آيات النور التصريح بنزولها في الصحابة، وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك، فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه، فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن القول بأن الصلاة كانت قبل الخطبة هو قول مقاتل بن حيان، لكنه معضل يحتاج إلى إثبات. إذن هذا الحديث الذي نحفظه إن شاء الله حديث جابر: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نكتفي بهذا، مؤذن يؤذن إن شاء الله.